طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياك الله والمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دكتور، كيف وجدتم حقيقة الموقف الإيراني من الحرب الروسية في أوكرانيا من خلال أقوال قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة السابعة لمسار أستانا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اسمح لي أرجع خطوة إلى الوراء.
نعم.
عندما تغير نظام الحكم في أوكرانيا عام 2014 ميلادية، فتغير النظام الموالي لروسيا إلى نظام موالي 100% للغرب والاتحاد الأوروبي وأمريكا وكذلك العدو الصهيوني، وشاهدنا صعود الفاشية الجديدة التي من ضمنها السيد زيلينسكي الذي ينتمي إلى هذه الزمرة. هناك عندما جاء نظام جديد اتفقت روسيا مع أوكرانيا أنه لا تنخرط لا إلى منظومة الحلف الأطلسي الناتو ولا إلى الاتحاد الأوروبي. وقعوا هذا وتعهدت في الحقيقة أوكرانيا وتعهد الاتحاد الأوروبي والناتو أنه لا ينخرطون في هاتين المنظمتين، ولكن وللأسف يعني بعد الرصد والدقة والمراقبة والتحري ثبت لروسيا من أن الناتو يتحرك ولكن بصورة خفية ويؤسس حقيقة لمنظمات عسكرية، منصات صواريخ وتنظيمات إرهابية للتحضير على الشرق الروسي والغرب الحقيقة الأوكراني. من هنا حذرت عدة مرات روسيا أوكرانيا، ولكن مع كل أسف لأن أوكرانيا ما كان اختيارها بيدها، وهم الذين في الحقيقة الاتحاد الأوروبي وأمريكا هم الذين أتوا بهذه الحكومة الفاشية الجديدة. فمن هناك كان يرصد يعني سماحة السيد عندما خاطب السيد بوتين من أنه أنت مسكت زمام المبادرة وأنت الذي قمت بالخطوة الأولى، ولولا قيامك بهذه الخطوة أو العملية الجراحية لكان الناتو وصل على الحدود الروسية وتصبح روسيا محاصرة من طرف الناتو، وهذا خلاف ما وقعت عليه أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والناتو. إذن في كل الأحوال تنبأ سماحة السيد من أنه هذه العملية كانت في موقعها العملية الجراحية. لماذا؟ لأنه الناتو لم يلتزم، الاتحاد الأوروبي لم يلتزم، ولحد الآن في خضم هذه المعركة أستاذ محمد يشاهد أن هناك دعوات لانضمام الأوكراني إلى الحلف الأطلسي وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي. إذن أصبحت المعركة مفتوحة، يعني هو المسرح أوكرانيا ولكن الحرب الحقيقية بين أمريكا والناتو من جهة وروسيا الاتحادية من جهة أخرى.
نعم.
في كل الأحوال هذه في الحقيقة في هذا اللقاء عبر سماحة السيد بهذا الموقف التاريخي من أنه روسيا كانت تحاصر وكان يقترب الناتو شيئا فشيئا إلى أن أصبح جاهز للانقضاض على روسيا، ودافع في الحقيقة كان أمام يعني مفترق طرق السيد بوتين، إما أن يصبر ويصل الناتو إلى حدوده أو إما أن يقوم هو بعملية جراحية، واختار في الحقيقة الخيار الثاني، وهو استخدم الآن دخل في الأراضي الأوكرانية ويعالج الآن كل المنظومات العسكرية والعتاد والمخازن والإرهابيين، كلهم هؤلاء في الحقيقة أن يعالجون. وهناك كانت ولايتين يعني هم يعني سكانها روسي الأصل ولكن يعيشون في أوكرانيا.
نعم.
هاتين الولايتين كانت يعني معرضة دائما للتعذيب والإجحاف السجن وما إلى ذلك والطرد. فمن هنا انطلقت في الحقيقة الحملة الروسية. ففي لقاء السيد بوتين مع سماحة السيد القائد قال لو سمحت السيد القائد أنه هذه المبادرة كانت في الحقيقة لابد منها، بالرغم من أنه الموقف وموقف ما زال ثابتا أنه كان من الأفضل أن تحل هذه الإشكالية المعقدة عن طريق الحوار السياسي. ولكن مع كل أسف ولحد الآن يعني آخر تصريح للافروف أنه كأن هناك إرادة أوكرانية وراءها إرادة أمريكية أن لا تحل الأزمة الأوكرانية ولا تتعهد أوكرانيا أن لا تنضم إلى الناتو ولا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي. لكن مع كل هذا نجز زيلينسكي ما زال يكابر ويغرر به من أنه يدفعون له الأموال، ووزير الدفاع الأمريكي أوستن يقول له يقول أنه قدمنا حوالي 2 مليون دولار مساعدات وسنقدم منصات صاروخية أكثر دقة وأبعاد مدياتا. هذا معناه أنه الحرب ستطول وربما يراد منها استنزاف روسي، ولكن المبادرة كاملة هي بيد روسيا. فموقف السيد في الحقيقة أتى من هذا المنطلق، هذه الخلفية التاريخية وهذه العملية الجراحية.
طيب الآن يعني فيما يتعلق ب الزيارة الأخيرة للرئيس بوتين إلى طهران، خاطب الرئيس الإمام الخامنئي في لقائهما أن إيران وروسيا تحاربان الإرهاب معا في سوريا. برأيكم ما مدى الاختراق الذي يمكن أن تسجله توافقات قمة طهران في القضاء على الإرهاب في سوريا، خاصة توقعاتكم لطريقة تعامل تركيا في هذا الملف؟
يعني بما أن تركيا تعرف سيد محمد كانت حاضرة في القمة، وهي أحد أركان القمة، القمة الثلاثية إيران روسيا تركيا. ودعوة تركيا لأنها لها باع طويل ما بين هذه التنظيمات الإرهابية، وهي تحمي أكثر التنظيمات وتؤسس لبعض التنظيمات الإرهابية وموجودة الآن على الأراضي السورية في العمق. في الحقيقة يخترق الجيش التركي العمق السوري إلى مديات ربما تصل بعضها إلى 50 كيلومتر 30 كيلومتر 25 كيلومتر من عفرين إلى جلابلس إلى الباب ومناطق أخرى من بج. فهنا دعوة تركيا من أنه في لقاء كذلك أردوغان مع سماحة السيد قال له السيد يعني بصورة شفافة وبصورة أخوية ولكن بتحذير إنه إياك أن تقوم بعملية عسكرية، أنت تتضرر يعني تركيا والسوريا تتضرر والمنطقة تتضرر والذي ينتفع هو الإرهابي وينتشر هو الإرهابي. الكلمات التي أدلى بها كل من الرؤساء الثلاثة كانت تؤكد على أنه يجب أن نحل المشكلة عبر الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية. وهذا وافق عليه أردوغان. ولكن ما هو الضمان مثل ما تفضلت حضرتك؟ الضمان أنه تقبل حقيقة تركيا بأن نحارب الإرهاب من خلال غرفة عمليات مشتركة. وعده سماحة السيد من أنه إذا حقيقة أنتم تتوجسون من تواجد إرهابي على تقوم حدودكم نحن مستعدون أتم الاستعداد كي نساعدكم في محاربة الإرهاب.
نعم.
يعني هل تريد أكثر من هذا يا سيد أردوغان؟ ولكن عندما رجع السيد أردوغان إلى أنقرة سمعنا من وزير خارجيته نحن لا نستأذن أحدا إذا أردنا أن نحارب الإرهاب يعني ندخل الأراضي السورية. طبعا ردت عليه وزارة الخارجية أنه لا يمكن بحجة محاربة الإرهاب التعرض لأمن دول مجاورة، كأنه يعني لم يستسلم بالكامل أنه هناك حلا دبلوماسيا هناك حلا ناجعا من خلال غرف عمليات نحن نتفق سياسيا والتعاون أمنيا.
برأيك يا دكتور ما أسوأ السيناريو الآن يعني المتوقع بالنسبة لي يعني قضية سوريا وتركيا ويعني بعد قمة؟
يعني أسوأ سيناريو هو أنه يدخل التركي إلى الأراضي السورية، وهو عندما رجع سيد أردوغان قال ما دمنا نحن نتوجس ونحسب تهديد لأمننا نحن يحق لنا أن نتعامل بالشكل الذي نراه من مصلحتنا والشكل الذي نحن نخطط له. يعني كأنه ليس هناك قانون دولي، ليس هناك
حدود معترف بها، ليس هناك دولة عضو في الأمم المتحدة. هذا كله يريد أن يضربه أردوغان على أرض الحائط. إيران قدمت الحل العقلاني أنه صحيح أنت متوجس من إرهاب، نحن كذلك متضررون من إرهاب، فتعالوا كأن نؤسس غرفة عمليات مشتركة نحن والروس وأنتم، أن إيران روسيا تركيا، كما نتفاهم الآن على طاولة الحوار هنا لحلول سياسية، فلنتفاهم في غرفة عمليات واحدة لمحاربة الإرهاب، سواء كان على الضفة الشرقية أو على الضفة الغربية من الفرات أو ما وراء الحدود السورية أو ما وراء الحدود التركية. ولكن ما يدور في خلد وفي عقل في الحقيقة الجيش التركي والعقلية الأردوغانية كما حصل الآن في جنوب في شمال العراق وضربة مدينة الزاخو مع الأسف وراح وراها الشهداء وجرحى، هذه العقلية العسكرية عقلية خطيرة إن لم تنصاع ولم تتعقلن معالجة القضايا من خلال التفاهمات من خلال الحوار. وهناك ثلاث بلدان، يعني سوريا الآن مستعدة أن تتعاون في محاربة الإرهاب، كذلك سوريا متضررة، أليس هناك الآن داعش تحت حماية أمريكية سيد محمد؟ أليس هناك قصد تحت أوجدتها في الحقيقة أمريكا؟ سوريا كذلك متضررة. إذن حقيقة إذا كنتم أنتم تريدون أن تحاربوا الإرهاب فعليكم أن تجتمعوا كلكم، سوريا تركيا روسيا وإيران. هل من المعقول أن هذه الدول الأربعة إذا اتفقت ما بينها وخططت لا تستطيع هزيمة الإرهاب؟ تستطيع. إذن تركيا في رأيها وفي مخططها شيء آخر، الآن تريد أن تنقل 4 ملايين لاجئ سوري في داخل الأراضي التركية، أصبح هذا عبئا عليهم، عبئا اقتصاديا، عبئا أمنيا، عبئا اجتماعيا، لأنك عدم تجانس بين العرب المهاجرين واللاجئين والثقافة التركية. حتى الآن في بعض الدوائر السورية يرفع عليها العلم التركي سيد محمد، تدرس كتب تركية ومواد تركية لشباب عرب سوريين، يعني كأنه الرجل يريد أن يبقى ويريد أن ينقل عملية نقل اللاجئين 4 ملايين من داخل الأراضي التركية إلى داخل الأراضي السورية، ولكن بإدارة وبزعامة تركية، وهذا لا يمكن أن يصلح.
سيد هادي، يعني الآن ماذا عن يعني هذه القمة برأيكم، ما أهم مخرجاتها؟ هناك من يقول بأن يعني نظما عالميا جديدا بدأ يولد في المنطقة للشرق، طبعا يقصدون هنا للمحور الإيراني الروسي الصيني، يعني يد قوية ستكون في هذا في المعادلات الجديدة على المستوى العالمي. ماذا تقولون أنتم؟
يعني عنوان القمة هو في الحقيقة يتعلق بالأزمة السورية في إطار السنة، وهذه في الحقيقة كانت مبادرة إيرانية عام 2017، وتلاقفها الروسي ودعيت تركيا وقبلت تركيا الدعوة، وعقدت حوالي 6 جلسات من قبل، والآن هذه الجلسة كانت في الحقيقة القمة 7، وستكون القمة 8 في روسيا كما صرح بذلك السيد بوتين. إذن العنوان الأبرز هو معالجة الأزمة السورية عن طريق السبل والحلول السياسية والدبلوماسية. ولكن حضور في الحقيقة الطرف الروسي على مستوى السيد بوتين وحضور الطرف التركي على مستوى السيد أردوغان ولقائهما بسماحة السيد وطرح موضوعات ما وراء وما وراء يعني قمة أستانا، مثل ما تفضل متفضلات تحصل الآن، وحتى هذه القمة لعلمك القمة 7 يعني الستة الماضية في نفس الظروف، لا الآن هناك متغيرات دولية، الأزمة الأوكرانية، متغيرات إقليمية، موضوع التطبيع، موضوع معاهدة أبراهام، موضوع الملف النووي، موضوع الآن تصفية القضية الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية، محور المقاومة وتنامي محور المقاومة. إذن تأتي هذه القمة في ظروف تختلف عن ظروف القمم الستة الماضية. بمعنى أنه بات الكثير من تصورات المحللين والمتابعين والأكاديميين السياسيين سواء في الغرب أو في الشرق أنه العالم بعد الأزمة الأوكرانية كما قبل الأزمة الأوكرانية. طيب أين ستنعقد في الحقيقة نواة هذه هذا الوضع الجديد؟ تنعقد نواته هنا في طهران. يعني الآن ولهذا السبب كانت طهران محط أنظار، وخصوصا أتت هذه القمة بعد 3 أيام من زيارة السيد بايدن وفشله في تحقيق الأهداف التي رسمتها له هذه الزيارة. إذن من المتوقع أن تنطلق أفكار جديدة ما وراء موضوع السنة وما وراء الأزمة السورية هو التفاهمات على المستوى الدولي بين إيران وبين روسيا وبين الصين وكذلك محور المقاومة. وطبعا هناك تقارب الآن خليجي، هناك تغيير في القراءة الخليجية لمستجدات المنطقة ومتحولات ومتغيرات المنطقة، أنه ما عاد يعني نثق 100% أو نعتمد ونتكئ 100% على الطرف الأمريكي. هناك شيء يفرض نفسه يعني اسمه خارطة جديدة وتعدد القطبيات. ومع حتى يعني توني بلير رئيس الوزراء الأسبق البريطاني قال ما عادت قوة أمريكا ولا أوروبا كما في السابق. هذا معناه أنه في هناك اعتراف، في هناك دراسات، في هناك تقدم يعني تطور في الأداء.
وكأن امتعاضا أمريكيا طرأ بعد يعني هذه القمة وتمخض عنها.
نعم، قالوا أنه إيران معزولة وروسيا معزولة. يعني إيران معزولة وزارها أكثر من 12 أمير ورئيس وزراء ورئيس جمهورية، وعقدوا أكثر من 75 اتفاقية، وانخراط إيران في الشانغهاي وفي البريكس ستنخرط وراسيا، وكذلك إحياء منظمة إيكو وإبرام صفقات خيالية مع الصين مع روسيا ومع كل هذا. يقولون إن إيران معزولة. أنتم المعزولون أتيتم إلى المنطقة كي تملأوا فراغ الغاز والنفط الروسي ولم تستطيعوا، ورفض محمد بن سلمان حتى أن يصافح الحقيقة بايدن ورجع بخوفي حنين. أنتم المعزولون أردتم أن تقيموا نيتو عربي وكلهم سجلوا ورقة براءة من أنه نحن أساسا لم نتحدث ولم نتطرق لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. عندما صرح فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في نهاية مؤتمرها الصحفي بعد انفراط قمة جدة. إذن في الحقيقة المهزوم هو الأمريكي الذي قال صراحة روبرت مالي نحن فشلنا فشلا ذريعا من خلال فرض عقوبات على إيران، وها هي الإيران تتنامى قدراتها. يقول ويليام بير رئيس المخابرات المركزية الأمريكية CIA إن أنه اليوم أصبحت إيران قوية بدون سلاح نووي.
نعم.
أليست هذه هي اعترافات أخي أحنا المعزولون أم هم المعزولون؟
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق. حياكم الله.